طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية بعد إطلاق النار عليها قرب بؤرة استيطانية غرب رام الله بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن. عشرات الإصابات عقب قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان شرق مدينة يطا، والاحتلال يواصل عمليات الهدم في الخليل. في ذكرى يوم المرأة، الاحتلال يمنع فعالية نسوية في القدس وفعاليات في غزة تضامنا مع الأسيرات داخل سجون الاحتلال. إذن اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب إحدى البؤر الاستيطانية غرب مدينة رام الله. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال أطلق النار على الفتاة بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن، ثم قام باعتقالها بعد أن وصلت إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل الريسان غرب رام الله. وكان قد أقدم مستوطن في تلك البؤرة الاستيطانية على إعدام الشاب خالد نوفل من قرية رأس كركر بإطلاق النار عليه على قمة جبل الريسان قبل نحو شهر. تفاصيل أكثر وفانا بها الزميل عزة صبرنا في التسجيل الصوتي التالي.
نعم، طبعا مكان هذه الحادثة هو جبل الريسان الذي أقيمت عليه بؤرة استيطانية خلال العام الماضي على أراضي بلدات رأس كركر وكفر نعمة وخربثة بني حارث غربي مدينة رام الله. نحن نتحدث عن اعتقال لسيدة فلسطينية من قرية كفر نعمة غربي رام الله، متزوجة ولها أبناء، يدعي الاحتلال الإسرائيلي خلال بيان أصدره جيش الاحتلال بأنها حاولت تنفيذ عملية طعن لمستوطنة في المكان. هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت كبؤرة زراعية كما هو الحال خلال السنوات الماضية، تركيز على البؤرة الزراعية لأنها لا تحتاج إلى عدد كبير من المستوطنين، يمكن لشخص أو اثنين أن يقوموا بتربية مواشي وإقامة بركسات وخيام ومنازل متنقلة من أجل السيطرة على قمم الجبال كما هو حاصل هنا في جبل الريسان الغربي رام الله. قوات الاحتلال أعلنت عن اعتقال هذه السيدة، والأهالي أيضا في رأس كركر أفادوا لنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هرعت إلى المكان بجبات عسكرية وبمركبة إسعاف، وأيضا منعت المواطنين من الوصول إلى جبل الريسان وانتشروا بكثافة في المكان. طبعا هذا في وقت الحادثة ولم يتسنى لهم معرفة ما إن كان هناك إصابة. يذكر بأن هذا الجبل وهذه البؤرة الاستيطانية كان قد استشهد عندها خلال الأشهر الماضية أو خلال الشهر الماضي شاب فلسطيني أيضا توجه صباحا إلى تلك الأراضي وهي أراضي لقريته، وعند وصوله أطلق عليه جنود الاحتلال واستشهد في نفس المكان تقريبا، وهو من رأس كركر القريبة من جبل الريسان.
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق عقب إطلاق جنود الاحتلال النار تجاه المشاركين في وقفة احتجاجية شرق يطا جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الذين تظاهروا احتجاجا على تجريف أراضيهم شرق يطا، ويسعى المستوطنون بحماية من جنود الاحتلال إلى السيطرة على أكثر من 7000 دونم من أراضي المواطنين لتوسيع مستوطنة معون المقامة في المنطقة المذكورة. ونبقى في الخليل، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا تبلغ مساحته 500 متر وبئرا لجمع المياه في بلدة بني نعيم. التفاصيل في تقرير عماد أبو أدهم.
يستيقظ الفلسطينيون يوميا على آليات صهيونية تهدم منازل في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلة، حتى وصلت هذه الجرائم مؤخرا إلى أرقام غير مسبوقة دون أي التفات إلى القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. صباحا هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء وبئرا لجمع المياه في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد مداهمة المنطقة والاعتداء على المواطنين فيها. مصادر إعلامية قالت إن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء في منطقة خلة الوردة شرق بني نعيم تبلغ مساحته 500 متر مربع وبئرا لجمع مياه الأمطار بسعة 200 متر مكعب، كما ألحقت أضرارا بمواد البناء الموجودة في المكان، حيث تعود ملكية المنزل وبئر المياه للمواطن جودة محمد عبد الحميد الرجبي. وتتذرع قوات الاحتلال بقوانين عنصرية جديدة من أجل هدم منازل الفلسطينيين مثل قانون منطقة حرم الجدار وغيرها، وتهدف من خلال هذه الإجراءات لإيجاد بيئة ضاغطة على الفلسطينيين ودفعهم باتجاه الهجرة القسرية.
وحول ما يجري في الخليل من عمليات هدم وتوسع استيطاني تحدث إلينا الباحث في شؤون الاستيطان عنان دعنة.
يعني هناك مناطق للأسف قسمت من قبل الاحتلال إلى مناطق ألف وباء وجيم، ويعتبر الاحتلال أن كل المناطق التي تخضع لمسمى جيم يجب أن تأخذ ترخيص من قبل الاحتلال، فيذهب بطريعة أن هذه المناطق غير خاضعة للترخيص وأن تحصل على الترخيص ببناء آبار أو حتى حائط بسيط، يعني أي بناء يحتوي على إسمنت يقوم بهدمه. ومناطق بين النعيم هناك مسافة كبيرة تشرف حتى على البحر الميت، وهناك أطباع من قبل الاحتلال بضم هذه المناطق إليهم لتوسيع سرطان الاستيطاني. وما يحدث في محافظة الخليل بشكل خاص هو سياسة تطبيق سياسة الضم التي أعلن عنها الاحتلال سابقا، وهو مستمر في تطبيقها، وهناك تسارع في الوتيرة للسيطرة على هذه المناطق خاصة التي تكون متاخمة وقريبة من بؤر استيطانية صغيرة في محاولة لهم لتوسعة هذه البؤر الاستيطانية حتى تصبح مدن للاحتلال في ظل غياب برنامج واضح من قبل المسؤولين سواء السلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني اتجاه هذه الهجمة الشرسة ومحاولة تهويد الأرض الفلسطينية.
أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي شنت فجر الاثنين حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 12 مواطنا من مناطق متفرقة. وخلال اقتحام مدينة طوباس أصيب شاب بجراح بالغة برصاص قوات الاحتلال التي داهمت عددا من منازل نشطاء فلسطينيين. كذلك اقتحم الجنود الصهاينة بلدتي دير زيت ودير نظام في رام الله واعتقلوا عددا من الشبان. وطالت الاعتقالات أيضا مواطنين من الخليل وجنين وبيت لحم. وفي مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال سيدتين فلسطينيتين وقمعت فعالية نسوية بمناسبة 8 آذار يوم المرأة العالمي بعد أن اقتحمت المركز النسوي في حي الطور بمدينة القدس. واعتدت القوات على المشاركات في فعالية للتراث الفلسطيني بمقر نادي جبل الزيتون واستولت على محتويات المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة. وفي اليوم العالمي للمرأة أقيمت سلسلة فعاليات في قطاع غزة للتأكيد على أن الاحتلال يبقى العدو الأول للمرأة الفلسطينية. وبهذه المناسبة شاركت نساء فلسطينيات في وقفة تضامنية دعما للأسيرات داخل سجون الاحتلال. إلى تقرير مريم عبد القادر والتفاصيل.
8 آذار هو اليوم العالمي للمرأة، يحتفى بها وتكرم ممن حولها، وفي غزة وفلسطين لهذا اليوم دلالات مختلفة يطل عليهن حاملا في جعبته معاني التضحية والصمود. فهنا جمع من النساء اللواتي جئن أمام الصليب الأحمر لدعم الأسيرة داخل المعتقلات الصهيونية.
كل عام والمرأة الفلسطينية بخير أينما تواجدت، كل عام وأسيراتنا بخير، أسيراتنا التي أقبعنا في سجون الاحتلال، أسيراتنا يعانين بكل ما تحمل الكلمة من معاناة، من عدم الزيارات، من الأغطية، من الأدوية، من كل شيء، فهذه المعاناة أسيراتنا يعانين منها.
فباقة الوردي تعبير رمزي كرمت بها المرأة والأسيرة المحررة في غزة خلال وقفتها التضامنية، فأهدتها إلى صديقات الدرب خلف القضبان.
أعظم نساء الكون فقد ولدت من رحم المعاناة والثورة، وإن كانت المرأة الفلسطينية يتم وصفها في كل مناسبة على أنها نصف المجتمع، فإننا نجزم اليوم بأنها المجتمع نفسه.
35 أسيرة لا تزال تنتظر الحرية، بينهن 11 أما تركت خلفها أطفالا تمر عليهم الأيام والسنون يعانون عرقة الحرمان والفقد، ناهيك عن تعرض الأسيرة إلى أسوأ أساليب التحقيق والتنكيل ومنع الزيارات، ومنهن المريضة والجريحة.
اليوم نقول للعالم بأسره بأنه من العار في ظل احتفالات هذا العالم باليوم العالمي للمرأة أن تبقى هناك في سجون الاحتلال الإسرائيلي 35 أسيرة فلسطينية ما بين أمهات وقاصرات، وعلى هذا العالم الذي يتغنى بحقوق الإنسان أن ينتصر لحقوق الإنسان.
المرأة التي وصفت بالقنديل الذي يضيء طريق الحرية والحياة الكريمة لشعبها ووطنها المسلوب، فهي أم الأسير والشهيد وزوجة الجريح ومربية الأجيال الصاعدة نحو تحرير الوطن.
قام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بجولة استفزازية للنقب المحتل في محاولة لكسب أصوات جديدة في الانتخابات المقبلة. واعتبرت الشخصيات والقيادات المحلية اقتحام نتنياهو لمنطقة النقب استفزازية، لا سيما وأنها تأتي في وقت تواصل جرافات الاحتلال عمليات الهدم والتدمير لقرى النقب. المزيد في تقرير محسن سلهب.
في وقت تقوم فيه جرافات الاحتلال بإبادة المحاصيل الزراعية في النقب وطمس معالم قرى بدوية بأكملها وتهجير سكانها. يجري نتنياهو جولة استفزازية في محاولة لاستمالة أصوات جديدة في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها يوم 23 مارس الجاري. آلية الاحتلال لم تنفك عن تدمير البنية التحتية للقرى الفلسطينية، والتي يؤكد أصحابها أن تاريخ ملكيتهم لها يعود إلى ما قبل إنشاء الكيان الصهيوني. ويبلغ عدد السكان العرب البدو في صحراء النقب أكثر من 300,000 نسمة، معظمهم ملاحقين على خلفية تمسكهم بحقوقهم الوطنية وبسبب مقاومتهم للعنصرية. وفي سياق حملات الانتخابات المستعيرة، اعتبرت صحيفة هآرس أن الانتخابات المرتقبة ستكون نادرة مقارنة بسابقاتها في العقد الماضي، وستشهد تهديدا لمكانة نتنياهو ومستقبله السياسي. يذكر أن نتنياهو يتجول في بلدات عربية بوجود مكثف لأجهزة الأمن والشباك في مسعى لكسب الأصوات لصالحه.
أظهر استطلاع جديد في الكيان الصهيوني تعادل قوة معسكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع المعسكر المعارض له، وذلك في حال انضمام حزب يمين برئاسة نفتالي بنت. وتبين أن قوة حزب يوجد مستقبل برئاسة يائير لبيد ارتفعت، وأنه سيحصل على مقاعد من حزب أمل جديد اليميني برئاسة جدعون ساعر. تقرير جهاد فارس والتفاصيل.
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الصهيونية الرابعة خلال عامين، تجري مراكز استطلاعات الرأي استطلاعاتها للتنبؤ بما ستؤول له الأوضاع السياسية، أوضاع لا زالت معقدة وأزمات مستمرة حزبية وسياسية وصحية، ونتائج الانتخابات القادمة قد تنذر بتعميق الأزمة السياسية بمزيد من التعقيد. القناة 12 أجرت استطلاعا نشر عبر منصاتها الإعلامية، بينت أن هناك تعادلا بين المعسكر الذي يقوده نتنياهو حال انضمام حزب يمينة برئاسة نفتالي بنت، وأن قوة حزب هناك مستقبل برئاسة يائير لبيد ارتفعت، ويحصل على مقاعد من حزب أمل جديد اليميني برئاسة جدعون ساعر. وحسب الاستطلاع الذي نشرته القناة 12، فإنه لو جرت انتخابات الكنيست يحصل حزب الليكود على 29 مقعدا، والأحزاب اليمينية حال انضمامها له ب60 عضو كنيست. أما أحزاب المعارضة فإنها تحصل على 60 مقعدا بالكنيست. وفي الوقت نفسه يحاول بنت طرح نفسه كمرشح لرئاسة حكومة الاحتلال في ائتلاف يضم أحزاب المعسكر المعارض لنتنياهو وربما من أحزاب الحريديم. مراقبون يرون أن الانتخابات القادمة لن تحسم لأي طرف من الأطراف الصهيونية المتصارعة على الحلبة السياسية، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة تشكيل حكومة ذات أغلبية حزبية، ما ينذر بتعميق الخلافات السياسية واتساع الأزمة الحالية.
كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية بعد إطلاق النار عليها قرب بؤرة استيطانية غرب رام الله بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن. عشرات الإصابات عقب قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان شرق مدينة يطا، والاحتلال يواصل عمليات الهدم في الخليل. في ذكرى يوم المرأة، الاحتلال يمنع فعالية نسوية في القدس وفعاليات في غزة تضامنا مع الأسيرات داخل سجون الاحتلال. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان القطار الخفيف وخطوات الاحتلال لتهويد القدس، سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. وسنمر عند هذا البرنامج عند الفقرات التالية مستمعينا الكرام، سنبدأها بنداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، بعدها ننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير ونستضيف ضيفا عبر الهاتف لنتحدث معه عن إطار الحديث في هذا البرنامج. نهاية المطاف خصصناها مستمعينا الكرام لفقرتنا من مع الشهداء، وسنكون عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا بكم. في ظل المساعي المفاجئة لحل أزمة كهرباء قطاع غزة المستعصية منذ سنوات، في هذا التوقيت الحساس من عمر القضية الفلسطينية يساور الفلسطينيين الشك حول النوايا الحقيقية المتعلقة بإيجاد حل جذري للأزمة الإنسانية، خاصة وأن دولا انتهجت مسار التطبيع مع الاحتلال تلعب دورا في حل مشكلة الكهرباء، وفي وقت تجري فيها الاستعدادات للتحضير لانتخابات فلسطينية مرتقبة أبرمت اتفاقية فلسطينية مصرية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة الكهربائية بموافقة إسرائيلية، لكنها قد تستغل لابتزاز الفلسطينيين فيما بعد. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
قد يبدو غريبا اليوم السعي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة كهرباء غزة التي تعد واحدة من أكثر الأزمات الحياتية والاقتصادية تعقيدا بعد 15 عاما من عمر الأزمة التي أرقت حياة المواطنين في القطاع المحاصر. تتزاحم الأسئلة حول محاولة أطراف عدة في هذا التوقيت تغليف الأزمة الإنسانية بأجندات سياسية، وكأن عصا سحرية ظهرت فجأة لتقدم الحلول على طبق من ذهب.
إسرائيل مستفيدة اقتصاديا، وأيضا ويجب أن نضع 100 خط تحت هذه الكلمة. نحن نعرف الأزمة التي خلفها اتفاق باريس. الآن إسرائيل سوف تدخل في هذا النشاط الاقتصادي، لكن سوف تحرص على أن يكون الأمر بيدها، ومن ثم نعود إلى الابتزاز السياسي للمقاومة أو للسلطة.
مد محطة توليد الوحيدة في القطاع من حقل لوثيان الإسرائيلي يعطي إشارة بأن تل أبيب ستسمح باستقلالية غزة من جهة إنتاج الطاقة، لكن ذلك سيكون له أثمان سياسية بحسب كثيرين، وسيوفر لتل أبيب أداة جديدة لابتزاز الفلسطينيين، خاصة أن كل الدعم بهذا الاتجاه سيكون عبر البوابة الإسرائيلية. محاولة تتقاطع مع تصريحات أوروبية تحدثت عن تزويد غزة بالكهرباء على مدار الساعة، بما يوفر أساسا لنمو اقتصادي كبير ويسهم في تحقيق ما تسميه الرباعية الدولية السلام والاستقرار.
موضوع الكهرباء موضوع ما كان ينبغي أن ينتظر لعقد ونصف 15 سنة كل هذه السنوات، وعندما اقتربنا من الانتخابات فتحت كل أبواب الدنيا، غاز وتنقيب ومحطة كهرباء. هذه عملية ابتزاز سياسي غير مسبوقة لا في التاريخ السياسي ولا في التاريخ الإنساني.
وفي ظل التحضير للانتخابات الفلسطينية المرتقبة يساور الفلسطينيون الشك حول النوايا الحقيقية التي تقف خلف الحلول المفاجئة. فالخطوة المصرية اليوم عبر طرح مشروع تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة الكهربائية لا يمكن فصلها برأي كثيرين عن المسار السياسي وعن مسار العلاقات مع الاحتلال وعن الدور المصري، خاصة أن ثمة موافقة إسرائيلية على حل مشكلة الكهرباء في هذا التوقيت حساس من عمر القضية الفلسطينية.
أشكر الزميل مراد مصر على هذا التقرير. أحبتنا الأفاضل، عاد ملف غاز غزة إلى الواجهة من جديد بعد إعلان توقيع السلطة الفلسطينية اتفاقية تفاهم لتطوير حقل غزة مع الشركة المصرية للغاز قبل أيام في مدينة رام الله، لكن يأتي ذلك في ظل غموض يشوب الاتفاق وتساؤلات فلسطينية حول طبيعته. حول هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع المحلل الاقتصادي الفلسطيني خالد أبو عامر، نستمع معا.
دكتور خالد أبو عامر، كيف تصف ما يتعلق بحقل الغاز في قطاع غزة المزمع الحديث عن تفاصيله، ولماذا غابت التفاصيل كل هذه العقود وليس السنوات؟ وهل هناك يعني تفاؤل فيما يتعلق بالتوصل لنتائج بعد الاتفاق بشأنه بين السلطة ومصر؟
في البداية يعتبر حقل غاز غزة أو الموارد الطبيعية في غزة يعتبر من الصندوق الأسود،
الذي تحاول كثير ربما من الأطراف المحلية ربما والدولية والإقليمية تجاهله باستمرار. بقي ربما طي الكتمان وطي السرية لمدة عقدين كاملين. يعود ذلك إلى الكثير من العوامل، من بينها ربما التعنت الإسرائيلي في تنصله مما جاء في اتفاق أوسلو، حيث كان ينص اتفاق غزة أريحة في العام 1994 وما تلاه من اتفاق أوسلو الثاني في العام 1995 على أن حدود الموارد الطبيعية الفلسطينية في البحر من 20 ميلا بحريا، وفي هذه المساحة بإمكان الفلسطينيون أن يتمتعون بالحرية الكاملة سواء حرية اقتصادية وحرية سياحية وترفيه إلى آخره. في هذه المنطقة تحديدا خضع غزة لعامل ضغط إسرائيلي، تعنت إسرائيلي على مدار السنوات الماضية، ولكن ما ترى الآن في الأيام الأخيرة قد يشير إلى ربما وفق مصدر يعني ما تحدث به السلطة بأن هنالك إشارات من إسرائيل بدء عمليات جديدة فيما يخص غزة في اتجاه تنقيب عن بحر غزة. إسرائيل سمحت للجانب المصري بالتفاوض مع الجانب الفلسطيني الذي أبرم اتفاقا بين الطرفين في بدء مشروع البنية التحتية في حقل غزة مارين. اكتنف هذا الموضوع حتى الآن يعني رغم توقيع الاتفاق، غموض كبير وتحفظ من السلطة. صراحة أنا لا أعلم لماذا السلطة الفلسطينية ترفض الكشف عن هذا الموضوع، بمعنى تفاصيل الاتفاق، على ماذا تم الاتفاق، الامتياز الذي منح لشركة إيجاس المصرية بالتنقيب، كم نسبتها وإلى أي مدى وأي عام، وهل هي مفتوحة ومرتبطة بمدة زمنية محددة، وما هي العوائد التي ستعود على خزينة السلطة من هذا الاتفاق، وإلى أي مدى يمكن الفلسطينيين أن يستفيدوا من هذا الحقل. هذه أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابة.
طيب بسيد خالد أبو عامر، لماذا لا توجد معلومات ولماذا الغموض؟ لماذا تخفي السلطة تفاصيل الاتفاق وكيف بدأ أصلا هذا الاتفاق؟
تم توقيع السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس ياسر عرفات أبرمت اتفاقا يعطي شركة بريتش غاز حق امتياز تستحوذ على نحو 60% من هذا الحقل. الآن السلطة الفلسطينية ربما حاولت أن تدرس هذا الاتفاق، تحاول أن تعدل الشروط لصالحها. بدأت النسبة لصالح الطرف الفلسطيني 54% مقابل 45% لصالح الشركة التي ستقوم بالتنقيب. ما يهمنا في هذا السؤال ما أشرت إليه هو أن السلطة الفلسطينية ربما من خلال كثير من السلوكيات سواء ما تحدث به الدكتور موسى المرزوق أو ما تحدث به الآن الشارع الفلسطيني، البعض يرى بأن السلطة باتت طرفا غير مؤتمن ربما على إدارة الموارد الفلسطينية. منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في الأساس في العام 1994 منحت السلطة الفلسطينية كثيرا من العقود الاحتكارية والتي انعكست بشكل سلبي على حياة المواطنين، بدءا من عقود شركة الكهرباء في غزة الآن وعقود توريد السولار والغاز من الجانب الإسرائيلي. هذه عقود امتياز أعطيت وحتى حق امتياز للاتصالات الذي المثير الكثير من الجدل. هذه ربما الكثير من السلوكيات المتراكمة أدت إلى قناعات الآن لدى الكثير من الأوساط المراقبة سواء في الشأن الاقتصادي أو السياسي حتى الفصائل بأن السلطة الفلسطينية تتعامل مع الموارد الفلسطينية من منطلق سيطرتها المطلقة دون أن تشاور ربما أو تذهب إلى جهات الاختصاص لتدرس أي الخيارات أفضل وهل من الممكن أن يكون العروض المقدمة من الخارج تنعكس بشكل إيجابي على المالية العامة للسلطة في النهاية.
طيب سيد خالد أبو عامر، في ظل الغموض هل يعني أن غزة مضطرة على الموافقة على جميع الشروط التي تفرض في هذا الموضوع؟
الآن ما يجري في غزة من ترتيبات بين السلطة الفلسطينية ومصر وبموافقة إسرائيلية هي ليست منفصلة وليست منعزلة ربما عن التطورات السياسية التي تشهدها الأقليم. هناك في العام 2019 تم تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، وهو منتدى يضم الدول التي تحاول أن تحدد نصيبها من البحر من الغاز في الشرق المتوسط الذي جرى اكتشافه، وهو يقع جزء كبير منه ضمن مناطق الفلسطينية سواء ليس حصرا في غزة بل يمتد من ساحل المتوسط حتى مرورا بقبرص ولبنان وتركيا والنزاع حتى في ليبيا ومصر جزء من هذا الصراع، صراع الغاز الشرق المتوسط. لذلك أنا أرى بأن هنالك ربما دور سياسي تقوم به مصر لمحاولة أولا الحفاظ على تكتل من الأطراف يقف ضد المشروع التركي الذي يحاول ربما ضمن مساعيه مع الأطراف الصديقة له سواء في ليبيا إلى تقسيم حصص الأطراف من هذا الغاز بما يتلائم مع مصالحه. هذا من جانب. من جانب آخر ربما ترى مصر بأن إسراعها في الحصول على حق امتياز تطوير حق الغاز غزة قد يكون مرتبط بقطع الطريق أمام منافسة دولة قطر مستقبلا مصر تطمح لأن تكون محورا رئيسيا في الشرق الأوسط لتصدير الغاز، وهذا المشروع يتعارض جذريا مع الحلم القطري الذي تسعى إليه من سنوات أن تكون قطر هي أكبر مصدر ومنتج ومسيل للغاز في العالم.
الدكتور خالد أبو عامر الخبير الاقتصادي الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع المحلل الاقتصادي الفلسطيني خالد أبو عامر، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الأكارم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء مراد نصر ومنار عبد الجبار، مع الشكر الموصول لعبد الله محمد وكذلك للمحلل الاقتصادي الفلسطيني الأستاذ خالد أبو عامر.
النشامة تسرج خيل يا خسارة علي ولا
طيب عدل رد البحر اللي علا النشامة تسرج خيل يا خسارة علي ولا
والله ويشد الحصار غزة قلعة ما تنهار
ألف تحية لكم من جديد. نقولها مستمعينا الأكارم، القطار الخفيف وخطوات الاحتلال لتهويد القدس محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن تطورات مشروع القطار الخفيف التهويدي الذي شرع الاحتلال بتنفيذه في المرحلة الجديدة بالقدس المحتلة؟ ماذا عن هوية القدس الشريف اليوم؟ وهل نحن أمام اللحظات الأخيرة لعمليات تهويد المدينة المقدسة؟ وإلى أي مدى يساهم الصمت العربي والإسلامي في انتزاع حق المقدسيين والمسلمين في مدينة القدس؟ حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. شرعت بلدية الاحتلال بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي الذي يخترق أحياء القدس الشرقية، وسيعبر القطار الاستيطاني عددا من أحياء القدس وتحديدا شعفاط وبيت حنينة، وسيصل العيسوية وطور ومستوطنة جيلو المقامة على أراضي بيت جالا، وكذلك مستوطنة مدعيم المقامة على أراضي المواطنين غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقال محافظ القدس عدنان غيث إن حكومة الاحتلال ما زالت تمارس سياسات التهجير والتطهير العرقي من خلال رزمة من المشاريع التهويدية التي تستهدف محاصرة أهل المدينة المقدسة وتهجيرهم وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة. قراءة إعلان بلدية الاحتلال البدء بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي في المدينة المقدسة تأتيكم في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
تشهد مدينة القدس المحتلة منذ بداية العام تسارعا في المشاريع والمخططات الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية في مسعى خطير لفرض واقع أليم على الأرض. فقد شرعت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي الذي يخترق أحياء في شرقي المدينة. القطار الاستيطاني سيعبر عددا من أحياء القدس وتحديدا شعفاط وبيت حنينة، وسيصل العيسوية والطور ومستوطنة جيلو المقامة على أراضي بيت جالا، وكذلك مستوطنة مدعين المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله.
أوريخ مكويشون خجاي سيغال.
لقد سمحت لنا عمليات الإغلاق التي تمت في العام الماضي بتحديث الجداول الزمنية من حيث البنية التحتية والترويج للمشاريع الكبرى. نحن نعمل بسرعة لإنشاء سكة حديد خفيفة كوسيلة مواصلات رئيسية تربط بين المستوطنات في المدينة.
وتعتبر الأحزاب في الكيان الاستيطان رافعة لحملاتها الانتخابية للفوز بأصوات المستوطنين الذين يتجاوز عددهم في الضفة الغربية بما فيها القدس نحو 750 ألف مستوطن. وسبق أن أقرت وزارة داخلية الاحتلال تعديلات وإضافات للمشروع الذي قدمه موشيل أون رئيس البلدية في القدس قبل 3 أسابيع لبناء 930 وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة مستوطنة بسغات زائف المقامة على أراض عدة في قرى شمال شرق القدس.
כשאנחנו בוחנים את הנדלן מהזווית הזו,
إن مدينة القدس تمر بثورة عقارات واستيطان ومشاريع، ويجري حاليا الترويج لحوالي 82 بناء في القدس تحتوي على أكثر من 30,000 وحدة.
زهوت של העם היהודי.
تمارس حكومة الاحتلال سياسات التهجير والتطهير العرقي من خلال رزمة من المشاريع التهويدية التي تستهدف محاصرة أهل المدينة المقدسة وتهجيرهم وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للمدينة دون حسيب أو رقيب.
نشكر جزيل الشكر الزميل رفعت سعيد على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن توجه بلدية الاحتلال بالقدس للبدء بتنفيذ مسار جديد للقطار الخفيف التهويدي لربط غربي المدينة بالمستوطنات. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولي. أرحب بك دكتور حسن وأهلا بكم في هذا البرنامج.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
شكرا لكم لإتاحة الفرصة لنا. دكتور، ماذا يعني عن تطورات حقيقة في هذا المشروع القطار الخفيف التهويدي في مدينة القدس المحتلة، والاحتلال بدأ فعليا بالعمل على تنفيذ مسار جديد من هذا المشروع، ماذا يعني ذلك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا المشروع هو ليس جديد كما تعلمون، تم تنفيذ مراحل.
دكتور سامع صوتي؟ طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالدكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولي. نتمنى من الزملاء في غرفة السيطرة إن شاء الله عودة الدكتور حسن خاطر. نتحدث عن القطار الخفيف وخطوات الاحتلال لتهويد القدس مستمعين الأكارم، ونبحث عن تفاصيل هذه المرحلة التي يقال أنها المرحلة الثانية في هذا المشروع، وطبعا ماذا عن التوقيت في تنفيذ هذا المشروع. وبالتأكيد هذه المرحلة ستؤثر بشكل مباشر على شكل المدينة، وأيضا هي ستخدم طموح الاحتلال الصهيوني فيما يخص بمشروع القدس الكبرى. لكن عمليا كيف سيتأثر السكان المقدسيون بهذه المرحلة، وإلى أي مدى يساهم الصمت العربي والإسلامي في انتزاع حق المقدسيين والمسلمين من مدينة القدس؟ وطبعا كثيرا ما تتكرر وتكررت النداءات للعالمين العربي والإسلامي من أجل القدس وكذلك الدفاع عن المقدسات. هل بقي من كلام اليوم في هذا الإطار أم لا؟ إذن سنتوقف وإياكم مستمعين ومستمعاتنا عن تطورات مشروع القطار الخفيف التهويدي في مدينة القدس المحتلة وخطوات الاحتلال التي بدأت فعليا بالعمل على تنفيذ هذا المسار الذي يكون هو جديد من هذا المشروع. ومعنى ذلك سنبحث عنه في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم إن شاء الله، ما إن ينضم إلينا ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولي. سننتقل وإياكم إليه. أنا أدعوكم مستمعين الأكارم للتواصل معنا بإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب في هذا الإطار وسائر المحاور التي نطرحها في هذا البرنامج على الرقم التالي 00989215488995، وكما أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.net. نعم، عاد إلينا دكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولية. دكتور مرة أخرى أرحب بك ونحن معك في هذا المشروع كنت تتحدث. دكتور تفضلوا.
نعم، أنا حقيقة لا أعرف أنا متى انقطع الاتصال، أكملت الحديث ولا أدري أين، ولكن أقول أن هذا المشروع هدفه الاستراتيجي هو تمكين المستوطنين من الوصول إلى قلب المدينة المقدسة، إلى البلدة القديمة، إلى المسجد الأقصى المبارك، إلى ساحة البراك، وإلى كل الأماكن التي يزعمون أن لهم بها علاقة دينية أو تاريخية. وبالتالي هو يعني مشروع تهويدي من الدرجة الأولى، لأن هؤلاء المستوطنين الذين يسكنون في الأحزمة الاستيطانية في المستوطنات التي تحيط بالقدس من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية وباقي الجهات الأخرى، هؤلاء في السابق لم يكن من السهل وصولهم إلى هذه الأماكن بسبب أن المدينة المقدسة كما تعلمون هي مدينة تاريخية ليست مهيئة لحركة المركبات بشكل يعني كبير، ويصعب إيجاد المواقف فيها وتصعب الحركة فيها بوسائل المواصلات التقليدية. فمثل هذا المشروع هو الحل الذي ارتأته بلدية الاحتلال لتمكين هؤلاء المستوطنين من التواجد المستمر والمكثف في قلب المدينة وفي الأماكن المقدسة، فيها الأماكن الإسلامية المقدسة. وبالتالي هم الآن يضيفوا مسار جديد إلى هذا المشروع لتعزيز هذا الهدف الاستراتيجي الخطير الهادف إلى تهويد المدينة وإغراقها في المستوطنات. لم يعد اليوم هناك مشكلة في من يسكنون حول المدينة المقدسة، 5 دقائق إلى 10 دقائق يعني بفضل هذا القطار وهذا المشروع يمكنهم أن يكونوا متواجدين في قلب المدينة المقدسة. طيب لذلك هو مشروع
دكتور قدمت لنا تفاصيل عن هذه المرحلة التي يقال أنها المرحلة الثانية في هذا المشروع، لكن ماذا عن التوقيت دكتور؟
هو التوقيت يأتي في المرحلة التي يسعى فيها الاحتلال بكل الوسائل والسبل من أجل يعني إتمام وهمه في أن القدس هي العاصمة الموحدة لدولة الاحتلال. يريد أن يترجم بكل الوسائل وبكل الخطوات هذا الوهم وهذه يعني الطموحات الخطيرة لجعل القدس الموحدة عاصمة له من خلال ربط أجزائها بهذا القطار بهذه الوسيلة، وجعل المستوطنين الذين هم في الأساس كانوا شبه معزولين عن قلب المدينة يجعلهم الآن جزء من هذه يعني المدينة وجزء من هذا المشروع التهويدي. فالتوقيت يعني يأتي في ظل هذه الأجواء وفي ظل المرحلة التي تشهد فيها المدينة المقدسة يعني ربما مؤامرات داخلية وخارجية وربما حتى عربية لتمرير ما يعرف بالديانة الإبراهيمية الآن على حساب المدينة المقدسة وعلى حساب المسجد الأقصى المبارك. تمكين المستوطنين بهذه الوسائل من التواجد المستمر في قلب المدينة خلال دقائق معدودة هو أكبر خطر على المدينة وعلى أهلها وعلى مقدساتها.
نعم. إلى أي مدى دكتور حسن خاطر يساهم الصمت العربي والإسلامي في انتزاع حق المقدسيين والمسلمين من مدينة القدس؟
هو يساهم بشكل كبير جدا الآن. هناك الآن من يعني في السابق كان هناك نوع من الصمت، في البداية كان هناك نوع من الشجب ثم تحول إلى نوع من الصمت، ثم الآن أصبح نوع من المشاركة في التهويد. يعني أقول مشاركة عندما أصبحت دول تقوم بافتتاح سفارات وتؤدي التحية للعلم الإسرائيلي وتتحدث عن دولة إسرائيل الديمقراطية وتشيد بسياساتها يعني مخططاتها وطموحاتها في المنطقة. هذا كله يعتبر شراكة في هذا المشروع الصهيوني الخطير. لذلك المدينة المقدسة هي قلب هذا المشروع كما تعلمون، وبالتالي هي ليست في منأى عن هذه الشراكات حتى لو أراد البعض أن يفلسف هذه الأمور بقوالب أخرى وبتعابير أخرى. الحقيقة أن القدس اليوم أصبحت في دارة الاستهداف الصهيوني العربي المشترك، هذه حقيقة مرة نعم، ولكن هذه الحقيقة لن نغمض أعيننا عنها ولن يعني نتجاهل الحديث عنها. هذه الحقيقة المرة، وللأسف الشديد يعني هناك خطوات عملية في هذا الصدد وليس مجرد كلام. وهناك حديث من قبل بعض هذه الدول عن يعني تمكين أتباع إبراهيم بمفهومهم هم، يعني نحن يعني نجل سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، هذا ليس فيه شك، ولكن هؤلاء يستخدمون هذه الأوراق للتلاعب بالتاريخ والتلاعب بالأديان والتلاعب بالمقدسات الإسلامية. يعني هذا أمر واضح. وبالتالي القدس اليوم زاد أعداؤها للأسف، لم تجد النصرة في أهلها وفي أمتها كما كان متوقع. يعني جاء الخطر من المقربين كما هو من الاحتلال الصهيوني، والأوضاع تحتاج إلى يعني معجزات الآن من أجل إنقاذ المدينة المقدسة في ظل تآمر القريب والبعيد.
يعني كثيرا ما تكررت النداءات للعالمين العربي والإسلامي من أجل القدس وللدفاع عن المقدسات، هل بقي من كلام اليوم؟
نحن نثق بالشعوب، لكن الشعوب مغلوبة على أمرها. يعني ماذا تفعل؟ الشعوب هي غير قادرة على أن تدفع الأذى عن نفسها، هي نفسها تتخبط في دوائر يعني التآمر والتبعية للغرب وللاستعمار ولأمريكا وللصهيونية العالمية. هذا ما هذه مسألة لم تعد خافية على أحد. الشعوب تعاني كما تعاني القدس أنا في تقديري، ولكن المشكلة هي في الأنظمة التي تسعى بكل الوسائل من أجل إتمام هذا المشروع المشروع الصهيوني وتمكينه. هذه مسألة خطيرة جدا، ويبدو أن يعني نهايات هذا المشروع قد اقتربت. لهذا السبب نرى بأن هناك يعني تحالف غير مألوف وغير متوقع أصلا بين كل هذه الأطراف من أجل إتمام هذا المشروع في أسرع وقت. لهذا نحن يعني نخشى من مفاجآت فيما يتعلق بالقدس وبالمسجد الأقصى على وجه الخصوص، لأن هناك جرأة يعني من هؤلاء العربان غير مسبوقة في الاستهانة بمقدسات هذه الأمة. أحسنت. والاحتلال ربما كان متخوفا في السابق من ردود أفعال كثيرة هنا وهناك، يعني فلسطينية عربية إسلامية دولية، اليوم
مطمئن البال،
ربما يتم اختصار هذه المخاوف والقفز إلى
أحسنتم.
يعني مفاجآت مفزعة.
أحسنتم، شكرا جزيلا الدكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولي، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيد الفاضل. أحييكم من جديد المستمعين الأفاضل أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وها نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد حمزة عبد العال كان يتطلع إلى الشهادة منذ صغره، كان محبوبا بين أصحابه وأقرانه، وكانت أمه تتطلع إلى أن تنال شرف أن يكون ابنها شهيدا وأن تكون هي أم الشهيد. نال حمزة ما تمنى وكذلك أمه بعد أن ارتقى في الجمعة الثانية من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية، وعينه ترنو إلى بلدته الأصلية برئر في الداخل المحتل. للحديث أكثر عن حمزة نرحب بوالدته ووالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
عيد رمضان عبد العال، والد الشهيد حمزة عبد العال.
حج عيد، يعني لو سمحت في البداية حدثنا عن الشهيد حمزة.
والله كان إنسان متواضع وكويس، والكل بحبه والكل بريده ومحترم وكويس وأخلاق عالية وملتزم، يعني الحمد لله عنده دين وبصلي وكل جيرانه بحبه الحمد لله رب العالمين.
كم عمره؟
لما استشهد 23 سنة.
نعم، حمزة كان مشارك في مسيرات العودة وفيها أيضا استشهد. طب شو اللي كان بخليه يروح يشارك في المسيرات؟
والله يعني عنده روح محبة للوطن، محبة للبلاد ومحبة للدفاعه.
نعم، وبالتأكيد يعني أنتم تشعرون بالفخر اليوم للاستشهاد.
صحيح. نعم. متجوز هو عنده بنت ومرض عن حامل 7 شهور الجيل.
نعم. طيب كيف استشهد حمزة؟
من 250 في راسه.
احكي لنا تفاصيل أكثر على شو اللي صار.
والله هو ما قال يعني ما خط الجكر، بيقولوا عنه خط الجكر هذا.
نعم.
وقاعد ينزل على الفزة وجاء اتصال وهو لحد ما وصل، يعني نزل على الفزة ورا واحد من جيراننا صاحبه حسام ابو سته، نزل من هنا واطلقوا عليه النار استشهد. هو قاعد يسلم على اصحابه، يعني في ايده على صاحبه ولا ما استشهد
دون ان يشكل اي خطر على الجنود الاحتلال.
لا بعيد، هو الساحة خط الجكر ما وصلت.
نعم، برغم هيك يعني قنصت الاحتلال استهدفوه.
صحيح، 250 كمان.
نعم، طب يعني قبل ما يستشهد يعني تحدث لكم بشيء، يعني كان في موقف أو حديث سبق مغادرته للمشاركة في المسيرات؟
والله هو يقول له ما بهيلة استشهد وليلة أطلب من الله يعني دمي يغسل يروي الأرض.
نعم نعم، هو من وين الأصل يا حج؟
من برير.
نبلير يعني طب نعم كنتوا بتتحدثوا مثلا عن هذه البلد الأصلية وعن الأراضي يعني اللي هجرتوا منها واللي سبتوها.
طبعا أبويا حوالي 92 سنة بحدثنا واللي بحدثنا يا أبويا يعني احنا بنقول لأولاد من حدث أولادنا عنه برضو.
نعم وبالتأكيد كان
عمي 95 سنة عمي كبير بريرو فعمي بحدثنا برضو.
نعم
واحنا زي ما بنسمع عن حدث أولادنا برضو.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد حمزة عبد العال فابقوا معنا. مجددا نرحب بعائلة الشهيد حمزة عبد العال ونكمل الحديث مع والدته حول حمزة واستشهاده. حاجة تعرف عليك؟
أنا أمه لحمزة الشهيد حمزة عبد العال.
نعم حاجة يعني بالتأكيد لحمزة مكانة خاصة لدى العائلة خصوصا وأن الله اصطفاه شهيدا.
الحمد لله على عطاء على رضاه.
نعم شو بتحكي عن حمزة؟
والله حمزة الحمد لله زلمة صالح ومؤمن وخالص لأهله وخالص لجيرانه يعني الحمد لله خلف السمعة وراء محبوب عند الكل يعني عند الجيران وعند الأهل وقريب للخوات وقريب للإخوة وقريب للجيران وقريب لكل الدنيا الحمد لله.
نعم طب يعني كيف كان تعامله معك وكيف كان صفاته؟
والله الحمد لله طيبة جدا يعني فيش بعد هيك الحمد لله يعني في أولاد.
طيب والدة الشهيد حمزة يعني كان بحدثكو حمزة انه يعني بده يضل يشارك ويتوجه للمسيرات كان بحكي لكم عن الوطن؟
هو والله هو حب نروح على العودة.
نعم
وشجعنا يعني رحنا أول جمعة احنا وياه كل أخوتي يعني أنا وأخوتي كلنا رحنا جابلنا بص وركبنا غصب عنه يعني وكان مبسوط يعني في رواح طغاب.
طب شو يعني شو كان بحكي لكم يعني أساس تروحوا؟
هو والله ابن هذا يعني ما بحكمش يحكي لحد إشي بس قومي يما بدنا نروح نشارك وهذا الجهاد مكتوب علينا وعلينا الناس كلها وبدنا نوفي لربنا وعده وقوم نروح يما هذا يعني مش إنه بنحارب بأسلحة ولا بحاجة.
نعم.
يعني مجرد إيش مصير في العودة ما أنت عارف مصير في العودة إيش.
نعم يعني هي مسيرة مدنية مسيرة لمتظاهرين سلميين لا يملكون أي شيء ولا يشكلون خطرا على الاحتلال لكن يعني بالتأكيد أنت تشعري بالفخر اليوم على استشهاد.
والله أنا الحمد لله أنا كنت مشجعة يعني والله رحت أنا أول جمعة معارس ثاني جمعة ما رحت نشوف استشهد فيها.
استشهد ثاني جمعة هو؟
هو ثاني جمعة استشهد.
نعم طيب شو بتحكي اليوم يعني بعد استشهاد حمزة؟
والله الحمد لله برفع راسه وافتخرنا فيه والله يهني شهادته وإن شاء الله يا رب يكون في الفردوس الأعلى يا رب يتقبلوا ربنا شهيد عنده إن شاء الله.
إن شاء الله. طب حاجة أنت شفتيه قبل لا يستشهد؟
والله إجاني أنا حسيته إنه حسيتش يعني إنه وزع بظروف مثلا ما يرجعش.
نعم
إجا عنده وانبسط معايا وقعد ينزح معايا يعني ويمه ويا حبيبته وأرضيه ورضيت عليه أنا قبل ما يطلع.
ما حسيتيش بشي؟
لا بس أنا بقيت دائما أقول يما روحي والله إني أنا نفسي أصير شهيد كنت أنا دائما أشجع أولاد على الكلمة هذه.
يعني أنت كانت أمنية لك أن تكوني
والله شهيد. كانت أمنية أن أصير شهيد الحمد لله ربنا قدر نفس ابني ونفسي نفس نحن الشتنين يعني هو كان يقول إن شاء الله أنا حرجع اليوم شهيد وأروي الأرض بدمي.
نعم.
وفي نفس اليوم اللي دعاها ما للشهادة فيها.
نعم الحمد لله يعني يعني بعد ما تحققت أمنيتك وأمنية حمزة أيضا يعني شو بتحكي اليوم؟
والله الحمد لله يعني حاجة ترفع الرأس وأنا يعني الموت مكتوب علينا يعني واجب علينا حنموت لأن كل نفس دائقة في الموت موت ترفع الرأس ولا موت موت عادية.
نعم صحيح وهذه بالتأكيد هي رسائل يعني كل أمهات الشهداء الذين قدموا أبنائهم في فداء لهذا الوطن وحفاظا ودفاعا عنه أيضا.
والله الحمد لله
يعني
موت ترفع الرأس والواحد يفتخر فيها.
وصحيح
الواحد لابد انه بيحزن مش ما بيحزنش قال لا العين والله العين لا تدمع والقلب لا يحزن.
نعم.
بل على فراقه من حزنون نحزن مش انه بنحزنش يعني انهم بياخذوا فكرة اليهود ان اولادنا خاص علينا لا والله مو خاص بس هذا الوطن والشرخيف على ربه.
نعم.
ربنا اعطى ربنا اخذ الحمد لله وان شاء الله منه العوض.
هكذا مضى حمزة شهيدا بعد أن لبى نداء ربه والوطن وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد حمزة عبد العال، هنيئا لك الشهادة يا حمزة. نعم نحييكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. على أي حال نشكر جزيل الشكر الأستاذ الدكتور حسن خاطر الذي كان معنا في هذا البرنامج مدير مركز القدس الدولي، كما نشكر لحضراتكم مستمعينا الأفاضل حسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. We'll be right back.
رأيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالفناء.